إلى ضيفتنا في هذا البرنامج الدكتورة سهام عزوز الخبيرة في شؤون شمال إفريقيا من لبنان معنا عبر الهاتف. دكتورة سهام السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله، تحية لكم أخ مصطفى وتحية لكل الإخوة العاملين بإذاعة سهران والمستمعين والمشاركين.
حياكم الله، شكرا جزيلا دكتورة. ما هي حقيقة اتفاق التطبيع بين المغرب والكيان الصهيوني وآخر التطورات بهذا الشأن دكتورة؟
طبعا نحن نعرف أن اتفاق التطبيع جاء ضمن مسار في الحقيقة بدأ منذ فترة يعني مع دول الخليج الفارسي، وكان طبعا للمغرب نصيب فيه يعني لأن في النهاية هناك مسعى استراتيجي من قبل الكيان الصهيوني للتمدد أكثر في المنطقة، وهناك عين في الحقيقة مفتوحة اليوم على دول المغرب العربي، بدأت بالمغرب نظرا لأهميتها لموقعها لارتباطها بدول المغرب العربي وبشمال إفريقيا من ناحية، وأيضا لقربها من أوروبا، وهذا في حد ذاته يعتبر مسعى استراتيجي بالنسبة للكيان الصهيوني. حصل هذا الاتفاق في الحقيقة هو اتفاق واستكمال لعلاقات قائمة وهي علاقات تاريخية مع الكيان الصهيوني بدأها الملك حسن الثاني منذ ستينات القرن الماضي، واستمرت هذه العلاقات يعني تحت غطاء تعاون ثقافي في مجال السياحة، في قطاع السياحة، في قطاع الزيارات المتبادلة، ولكن لم يكن معلنا بشكل علني نظرا لحساسية المراحل السابقة مع الكيان الصهيوني. اليوم بعد أن بدأت الإمارات بهذه الخطوة علنيا أصبح من الممكن للمغرب مثلها مثل الكثيرين من الدول الذين يسعون اليوم للأسف الشديد لإعلان هذه العلاقات والاستفادة من هذا الارتباط. هذا الاتفاق التطبيعي هو في الحقيقة يحمل عنوان تطبيع اقتصادي سياسي، ولكن هو في يعني طياته هناك العديد والعديد من العناوين الأخرى التي يمكن أن نتحدث عنها في سياق هذا اللقاء.
نعم. كيف تعلقون دكتور السهام على التطبيع التعليمي بين الكيان الاحتلال الصهيوني والمغرب وخطورة هذا الأمر على مصير ومستقبل الأجيال القادمة؟
طبعا الكيان الصهيوني هو عاش تجربة التطبيع منذ السبعينات، نحن نعرف أن بادرة التطبيع حصلت مع الكيان كانت باتفاق كامب ديفيد مع مصر بعد انتصار أكتوبر 73، و تداعيات هذا الانتصار التي ضيقت الخناق على الرئيس المصري الراحل أنور السادات وجعلته يستسلم لمسار التطبيع ولمسار السياسة الأمريكية في تلك المرحلة. وكل هذه السنوات في الحقيقة بالرغم من كل الاستغلال لهذه الاتفاق التطبيعي الذي حصل والذي طبعا تلاه الاتفاق وبعربة مع الأردن ثم مع الفلسطينيين في بداية التسعينات لم يعطي في الحقيقة ثمار كاملة كما كان يتمناها الكيان الصهيوني، وبالتالي يسعى الكيان الصهيوني دائما إلى البحث عن بدائل تمكنه من اختراق هذه الدول ومن الدخول إلى النقاط الحساسة أو المواقع الحساسة داخل هذه الدول حتى يستطيع أن يوفر لنفسه مساحة تسمح له طبعا بالتمدد وبالهيمنة وبالسيطرة. نحن نعرف أن من أهم النقاط الحساسة الموجودة الآن هي الإعلام والثقافة، وسعي الكيان الصهيوني بأن يستخدم كل الأدوات في الحرب الناعمة للدخول عبر هذه القنوات، أي قناة الثقافة، العلم، التبادل الثقافي في الفن، في العلوم، في طبعا التعليم هذا جزء منها، ومن ناحية أخرى في الإعلام. هذه طبعا طريقة من الطرق المعتمدة الآن لاختراق هذه المجتمعات وللدخول إلى ومحاولة التأثير الناعم على هذه الأجيال التي ربما هي لم تعش فترة الحروب وفترة الصراع مع الكيان الصهيوني.
حدثينا دكتورة عن حقيقة التعاون السايبراني بين الجانبين الصهيوني والمغربي، وما هي الدول المستهدفة في هذا الإطار؟
طبعا نحن نعرف أن من ضمن أدوات الحرب التي يستخدمها الكيان الصهيوني هي الأدوات السيبرانية. يعني الحرب السيبرانية هي تدخل الآن كأداة أساسية في المواجهة الآن في هذه المرحلة.
نعم.
ولا بد من القول أن الكيان الصهيوني لديه إمكانيات واسعة في هذا المجال، يحاول أن يستخدمها في المنطقة في عدة ساحات، واليوم أيضا هو يحاول أن يعتمدها كأداة اختراق واضحة ومباشرة في دول المغرب العربي، خاصة الدول التي لا تزال تتصدى للتطبيع ولسياسة التطبيع وترفض الاعتراف بهذا الكيان الصهيوني. اليوم هناك دول مستهدفة في المغرب العربي كما غيرها من دول المنطقة، طبعا الغير مستثنات أيضا من الاستهداف، ولكن إذا ما تحدثنا عن دول المغرب العربي الآن، هناك الجزائر هي أعتقد أنها اليوم هي في قلب الاستهداف، ووجود الكيان الصهيوني اليوم بشكل مباشر وعلني في المغرب هذا في حد ذاته يشكل تهديد للأمن القومي للجزائر ولدول الجوار. ولا بد من القول بأن هذه الحرب السيبرانية المستخدمة اليوم لديها آليات كثيرة. في الحقيقة نحن منذ قليل تحدثنا عن الاختراق الثقافي والفكري والإعلامي، تأتي هذه الأداة أيضا لتكمل هذا المسار المتكامل بسياسة استراتيجية خطرة تهدد في الحقيقة أمن ليس فقط أمن الجزائر وإنما أمن كل المنطقة. نعم.
طيب دكتورة، ما هي المعلومات والأرقام التي حقيقة تتحدث أو تحدث عنها المسؤولون الجزائريون بخصوص التعاون السيبراني بين الجانبين الصهيوني والمغربي ضد الجزائر؟
في الحقيقة الجزائر منذ فترة هي حذرت من هذا التواجد الإسرائيلي في المغرب. يعني منذ فترة كان واضح بالنسبة للتحركات الموجودة مع إعادة الحديث عن أزمة الصحراء الغربية وملف الصحراء الغربية وإعادة إثارة موضوع أمن الصحراء ومحاولة إدخال وإقحام المغرب في مواجهة جديدة مع الجزائر حول ملف الصحراء، حذرت الجزائر بشكل مباشر. يعني هناك مسؤولين جزائريين خرجوا إلى الإعلام وتحدثوا عن خطط وعن تقارير استخباراتية تقول بأن هناك تحركات مشبوهة تحصل على سواء كان على مستوى الحدود باستخدام بعض الآليات أو بعض الطائرات بدون طيار التجسسية التي وقع إسقاط البعض منها من قبل الجيش الجزائري على الحدود ما بين المغرب والجزائر، والتي تبين فيما بعد أنها هي طبعا آليات تجسس تحاول أن تجمع معلومات عن تحركات الجيش وعن بعض المناطق الحساسة في الجزائر. هذا دليل على أن هناك في الحقيقة خطر كبير الآن يحصل. الجزائر لو لم يكن الأمر ثابت وفي تقارير واضحة وبأرقام واضحة تتحدث عن تحركات مشبوهة وعن جماعات، يعني ليس من باب الصدفة أن تكون هناك جماعات إرهابية.
نعم.
الآن هي موجودة في بعض المناطق في الصحراء الجزائرية أو تتحرك على مستوى الحدود مع تونس مثلا، أن يكون يتزامن تواجدها في هذه المناطق مع تواجد هذه الآليات أو هذه الآليات التجسسية الإسرائيلية. هذا دليل أن هناك تنسيق ما بين الإرهاب وما بين تحركات الكيان الصهيوني داخل هذه المناطق. نحن نعرف ما تمثله الجزائر كدولة استراتيجية في المنطقة، ونعرف مواقفها السياسية ودورها في المنطقة، وبالتالي أن تكون هي اليوم هي نقطة الاستهداف الأساسي، هذا دليل على أن ما يحذر للمنطقة إذا لم يكن هناك حقيقة انتباه لهذا الموضوع هذا سيؤدي إلى طبعاً إلى تهديدات كبيرة. الجزائر اليوم تتهم أيضاً فرنسا، لأن فرنسا بشكل أو بآخر هي تمثل غطاء بهذا هذه التحركات المشبوهة للكيان الصهيوني الذي يتحرك تحت للأسف الشديد تحت الجناح الفرنسي لاستهداف بعض القوى أو بعض المناطق الجزائرية الحساسة.
نعم. طيب في سؤالي الأخير لك دكتورة، يعني لماذا هذا الاستغلال من قبل الكيان المحتل لاتفاقيات التطبيع لبث الفتن وخلق النزاعات الإقليمية، وما هي مصلحته من كل ذلك؟
طبعا الكيان الصهيوني مصلحته التمدد، ومصلحته هي استعمارية، ومصلحته أنه يريد أن ينتزع ثروات ويستغل قدر الإمكان ضعف وثغرات الموجودة في دول المنطقة للاختراق والامتداد لتحقيق غاياته الاستعمارية. هذا شيء ثابت، يعني هذه الغدة السرطانية التي زرعت في قلب المنطقة هي لا تقف عند حدودها، هي أكبر من المنطقة التي هي موجودة فيها الآن، وبالتالي هي تحاول أولا أن تفك نوعا ما الحصار المطوق عليها من قبل قوى المقاومة في المنطقة بالبحث عن مناطق أخرى أو بالتوسع في مناطق أخرى. منطقة شمال إفريقيا منطقة ثرية، يكفي أنها كموقع استراتيجي له دور كبير في الجغرافيا السياسية للمنطقة بما يمثله بارتباطه مع القارة الإفريقية من جهة، ومن جهة أخرى بقربه إلى أوروبا. هذا يعطي هامش للكيان الصهيوني للتحرك، ويعطي هامش لتحقيق بعض المشاريع، ولكن بالحد إلى حد الآن أعتقد أن طالما أن هناك تحدي وهناك يعني صد لهذا الموضوع وهناك يعني كشف لهذه المغامرات،
نعم،
ربما لن نرى الكيان الصهيوني قريبا يحقق معاربه على الأقل بالحد الأدنى في هذه المرحلة، طالما أن هناك إصرار على كشف هذه المغامرات علنا وعلى الوقوف ضد كل من يحاول أن يسهل هذه العملية على الكيان الصهيوني. لا ننسى أن الكيان الصهيوني هو لا يتحرك
الدكتورة سهام عزوز كانت معنا، الخبيرة في شؤون شمال إفريقيا من لبنان. أنا أشكرها جزيل الشكر على هذا التواصل معنا وحضورها في لقائنا لهذا اليوم. ألف شكر وتحية لك دكتورة سهام.